بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى مخالفة المأموم والإمام بحسب الاعتقاد والفتوى وبحسب العمل الزن، فيترك الإمام ما يراه المأموم واجبا من جزء أو شرطين. قلنا إن الكلام هنا تارة يقع في غير القراءة وأخرى يقع في القراءة، أما الكلام في غير القراءة فقد تقدم. وأما الكلام في القراءة فقد ذكر قدس الله نفسه أن المأموم إذا اختلف مع الإمام وكان الإمام ترك القراءة وقد يراها المأموم واجبا كما إذا ترك السورة لاعتقاده عدم الوجوب، ولكن المأموم يراه واجبا. فتارة يكون الكلام فيما لا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم كما أشار إليه قدس الله نفسه، وجعل موضوع كلامه ما يتحمله الإمام عن المأموم، فما لا يتحمل غير داخل في هذا الحكم. فإذا فرضنا أن ترك الإمام ما يراه المأموم واجبا في قراءة، هذه القراءة لا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم كما في الركعة الثالثة والرابعة، أما في الركعة الأولى والثانية يأتي الإمام بما هو موافق للإحتياط مثلا، ولكن يترك شيئا في الأخيرتين كالمد الواجب مثلا أو الإدغام الواجب يراه المأموم واجبا ولا يراه الإمام واجبا، ولكن هذه القراءة لا يتحملها الإمام عن المأموم، المأموم لابد له من التسبيحات أو القراءة على الكلام المتقدم. وقل له إن الأهوات التسبيحات، أو نفرز الكلام في غير قراءة فاتحة الكتاب والسورة كسائر الأذكار أو التشهد ونحو ذلك. فهذا يلحق بما تقدم، فإن قلنا بالجواز باعتبار أن هذه الصلاة صحيحة واقعة فيجوز الإتمام بالإمام، وإن قلنا بعدم الجواز مثلا فلا يجوز الإتمام، الكلام هو الكلام المتقدم. وأما في القراءة التي يتحملها الإمام عن المأموم، هذا هو محل بحثنا، كما إذا تم بإمام وهو في الركعة الأولى أو الثانية اللتين يتحمل الإمام فيهما القراءة عن المأموم ترك السورة. وقد فرضنا أن المأموم يرى السورة واجبا أو ترك الإدغام الواجب أو ترك المد الواجب مثلا، فهل يجوز الإتمام بهذا الإمام؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مشكل، لأن الإمام زامن للقراءة، والمفروض أنه لم يأتي بقراءة صحيحة عنده أي عند المأموم، لا يرى المأموم هذه القراءة قراءة واقعية، وهو مكلف بالقراءة إما بنفسه أو يجزيه قراءة الإمام، فلا بد من أن يكون صلاة المأموم مشتملة على القراءة أو بدلها الصحيح، وليس هذا بدلا صحيحا عنده، وإن كان الإمام يرى نفسه يعني بحسب الواقع الزنكزاني هو معذور ويرى أن الصورة ليست بواجبة. الركوع المأموم مثلا أو إتمامه الصلاة ركوع بلا قراءة فهذا مشكلة. ثم احتمل قدس الله نفسه أمرين آخرين، أحدهما أن يتم المأموم ما نقصه الإمام، فإذا فرضنا أن الإمام لم يأتي بالسورة المأموم يقرأ السورة فيركع مع الإمام مثلا فتكون الصلاة تامة، أما القراءة فقد أتى بها الإمام، وأما السورة فقد قرأها المأموم بنفسه فقد تمت صلاته. واحتمل سقوط القراءة حينئذ من دون احتياج إلى الإتمام باعتبار أن القراءة ساقطة على المأموم، وهذا موكول إلى الإمام فهو غير مكلف بالقراءة، وقد فرضنا أن قراءة الإمام صحيحة عنده. هذه المحتملات ذكرها قدس الله نفسه. أما الاحتمال الأول، أما الاحتمال الثاني أن يتم ما قرأه الإمام فيأتي بالباقي في مورد المد اللازم مثلا أو الإدغام، يأتي بتلك الكلمة مع الإدغام الواجب أو مع المد ويقتصر على قراءة الإمام في الباقي فهو أمر ممكن، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. التلفيق يحتاج إلى دليل. الذي ورد في الروايات إما قراءة الإنسان نفسه أو قراءة الإمام، التلفيق من القراءتين، مقدار منه يقرأه هو بنفسه كالسورة مثلا، ومقدار يقرأه الإمام فضلا. أما إذا كان الناقص كلمة أو كلمتين هذا يحتاج إلى دليل، أمر ممكن ولكن لا دليل على ذلك، بل المستفاد من الروايات أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إما أن المصلي هو يأتي بفاتحة الكتاب أو يأتم بإمام هو يأتي بفاتحة الكتاب، وكذلك الصورة. التلفيق من الأمرين مقدار منه هو يأتي ومقدار منه يأتيه الإمام، لم نجد دليلا على ذلك على التلفيق وهو على خلاف القاعدة، فهذا الاحتمال ضعيف. كما أن احتمال سقوط القراءة عن المأموم فأنه غير مكلف بالقراءة هذا أيضا ساقط. تقدم أن المستفاد من الروايات الاكتفاء بقراءة الإمام، إيكال القراءة إلى الإمام، يكله إلى الإمام، يجزيك قراءته. فإذا فرضنا أن قراءة الإمام قراءة غير صحيحة، ما هو الدليل على الإجزاء؟ وبعبارة أخرى، ما كان المباشرة سقطت، ما كان يجب على المأموم هذا يكله إلى الإمام والإمام يأتي به، وأما إذا كان ما وجب عليه لا يأتي به الإمام بل يأتي بأمر آخر، كيف يكون هذا مجزيا؟ فهذا أيضا لا دليل عليه. يبقى الأول وهو البطلان وعدم جواز الإتمام بمثل هذا الإمام، هذا صحيح لكن مع التفصيل لا على الإطلاق. فإن الإتمام إذا كان في حال كان المكلف مكلفا بالقراءة كما إذا أتم بالإمام وهو حال القيام الأمر كما ذكرنا، لا يجوز هذا الإتمام. فإن قراءة الإمام غير مجزية وهو غير مكلف بالقراءة على الفرض مأموم. التلفيق بين يعني تلفيقا لم يدل عليه دليله، فليس له أن يتم بالإمام في حال لا بد له من الإيقال إلى الإمام والإيقال غير متحقق في الخارج. فالإتمام حال القيام غير ممكن، وأما إذا فرضنا أن الإمام ركع، هذا الإمام الذي ترك السورة ركع بعد ركوعه لا مانع من الإتمام، وذلك لأن المأموم غير مكلف بالقراءة حينئذ. حتى لو فرضنا أن الإمام لم يقرأ لنسيان، فرضنا أن الإمام نسي ولم يقرأ أصلا وركع، يجوز الإتمام بذلك لأن هذه الصلاة صحيحة واقعا، حديث لا تعاد يجري في المقام بعدما فرضنا أن الإمام ركع يحكم بصحة صلاته واقعا، حتى أنه لو انكشف للإمام حال ركوعه أن السورة واجبة في الصلاة لا يجب عليه التدارك لا في هذه الصلاة لتجاوز المحل، لا يمكن التدارك، ولا في صلاة أخرى الإعادة، فإن هذه الصلاة صحيحة واقعة، فيمضي في صلاته مع انكشاف الخلاف، فهذه الصلاة محكومة بالصحة واقعة. فإذا كان الأمر كذلك لا مانع من الإتمام بهذه الصلاة. ومطلق الروايات المتقدمة إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، هذه المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام، فيصح الاقتداء بمثل هذا الإمام مع الاختلاف بينهما في القراءة. البتة لابد أن يفرز هذا في الركعة الثانية، وإلا فلو كان في الركعة الأولى وفعل الإمام مثل ذلك في الركعة الثانية عاد الكلام، لأن المأموم مكلف بالقراءة حينئذ. فلو فرضنا أن الإمام في ركوع الركعة الثانية بعد ذلك غير مكلف بالقراءة، يعني بالقراءة التي يتحملها عن المأموم والركعة، فقد حكم بصحة هذه الصلاة واقعا، فالإتمام إتمام بصلاة صحيحة واقعا، فلا بد من التفصيل بين أن يكون الاقتداء في زمان يكون المصلي مكلفا بالقراءة أو يكون الإتمام بعد ذلك، أو أصلا لا يكون هنا قراءة، كما إذا فرضنا أن الإتمام في الركعة الثالثة والرابعة اللتين لا يتحمل الإمام القراءة كما ذكرنا. فالظاهر بل صحة هذا التفسير. ثم ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الإمام إذا كانت باطلة عند المأموم ولو قال الإمام معذورا لنسيان أو جهل ونحو ذلك، إذا كانت هذه الصلاة بل صلاة غير مأمور بها واقعا وباطلة، ولو انكشف الأمر للإمام بعد ذلك وجب عليه الإعادة أو القضاء في خارج الوقت لو كان الانكشاف في الخارج، كما إذا فرضنا أن المأموم رأى أن الإمام نام ولكن الإمام يشك في نومه لا يدري أنه نام أم لم ينام، بمقتضى الاستصحاب يصلي، المأموم لا يجوز له أن يتم بهذا الإمام، فإنه معتقد بأنه على غير طهور، والصلاة الفاقدة للطهور فاسدة، فهذه ليست صلاة حقيقة، يعني الصلاة المأمور بها. وكذلك غير الطهارة مما يكون فقدانه موجبا لبطلان الصلاة حتى إذا كان حال الجهل أو السهل، مثل ما ذكرنا أمس أن الإمام يرى كفاية الإمام في الصلاة، ولكن المأموم يرى لزوم الركوع جالسا والإمام لم يركع جالسا بل أومع وهو قائم، أيضا يحكم ببطلان الصلاة، فلا يجوز الإتمام. ففي كل مورد كانت صلاة الإمام باطلة عند المأموم بأي وجه كان البطلان ليست هذه بصلاة مأمور بها، فلا يصح الإتمام بهذا الإمام في هذه الصلاة. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه لو رأى في ثوب الإمام أو بدل الإمام نجاسة، ولكن الإمام لا يعلم بهذه النجاسة جاهل. ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا مانع من الإتمام به، ولا يجب إعلام الإمام أيضا بذلك، أن يعلم الإمام بأن ثوبك أو بدنك نجس، تكليف زائد لا موجب لإيقاع الإمام في مشقة التطهير، بل لإيجاد التكليف في حقه، كل ذلك لا يلزم. فإن النجاسة إنما هي مانعة عن صحة الصلاة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، والمفروض أن الإمام لا يعلم بذلك، فالصلاة صحيحة واقعا، ولذلك لا موجب للإعلام. لماذا يعلم؟ إذا علم يتبدل الموضوع، الموضوع يتبدل، مثل المسافر يكون حاضرا الحاضر يكون مسافرا، إلا ما دام هو جاهل ليست المانعية ثابتة في حقه، بخلاف ما إذا فرجنا أن الإمام كان عالما بالنجاسة ولكن نسي ذلك، نسي النجاسة فصلى، لا يجوز الإتمام به في هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة فاسدة، لا بد من إعادتها في الوقت أو قضاءها خارج الوقت. لا يعذر، بل لا تكون النجاسة معفولا عنها في فرض النسيان، العلم بها سابقا كاف في ثبوت المانعية بمقتضى الروايات. فعلى ذلك لا بد من الإعلام بأن يطهر ثوبه أو بدنه، أو أنه لا يتم بهذا الإمام فإن صلاته فاسدة، ولو دار الأمر بين أن يكون جاهلا وناسيا لا يدر المكلف، يرى أن ثوب الإمام متنجس ولكن لا يدري أنه جاهل ليحكم بصحة صلاته، أو ناس ليحكم ببطلان صلاته، فيشك في أن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، مشكوك الصحة والفساد. الظاهر كما ذكره مقدس الله نفسه جواز الإتمام بهذه الصلاة، فإن مقتضى الأصل أنه لم يكن عالما بها سابقا، موضوع الحكم العلم بها سابقا، العلم آن ما منجز للتكليف، بل وتأخيره للتطهير حينما علم بالنجاسة، ونشك في أن الإمام كان بالنجاسة فأهمل في تطهيره حتى بقي إلى حال صلاته، أو لم يكن عالما بذلك سابقا، الأصل عدم علمه بذلك سابقا، فبمقتضى الاستصحاب يحكم بصحة صلاته ظاهرا ولو هو بحسب الواقع يكون باطلا، فلا مانع من الإتمام به في الصلاة. ففي هذه الصورة بل أيضا لا مانع من الإسلام، ولو كان هنا اختلاف بين الإمام والمأموم في الفتوى، يرى الماموم نجاسة الكافر مثلا الكافر أهل الكتاب، ويرى الإمام طهارة أهل الكتاب، وإلهما اختلاف في الفتوى. وفرزنا أن صوب الإمام أو بدن الإمام ملاق لكافر من أهل الكتاب، فباعتقاد الماموم نجس وباعتقاد الإمام طاهر، وكذلك في سائر موارد خلاف النجاسة والطهارة كعرق الجنب من الحرام مثلا، عرق الإبل الجلالة بل مطلق الجلال ونحو ذلك من الموارد التي وقع فيها الخلاف، العسير النبي مثلا إشاغلا بنى الإمام على طهارة العسير، بنى المأموم على نجاسة العسير، بنى الإمام على طهارة العسير وبنى المأموم على نجاسته، وفرضنا أن صوب الإمام ملاق للعسير، وهكذا أمثلته كثيرة. إذا كان هنا اختلاف بين الإمام والمأموم، فيرى المأموم نجاسة شيء ويرى الإمام طهارة ذلك الشيء اجتهادا أو تقليدا، فيسلي مع علمه بملاقات بدنه لذلك الشيء أو صوبه لا مانع حينئذ من الإتمام به، سواء كان الإمام جاهلا أو عالما أو ناسيا، في جميع الصور يجوز ذلك، فإن النجاسة الواقعية ليست بمانع على ما ذكرناه. لا يرى الإمام نجاسة هذا الشيء ولو ذات النجسي يعلم بها، يعلم بأن العسير الإنبي بعد غليانه لاقى صوبه، لكن هذا لا أثر له. الأثر إنما هو مترتب على العلم بالنجاسة، وهو لا يعلم بالنجاسة ومعذور في ذلك، ولو فرضنا أنه بحسب الواقع نجس. فإن كان فتوى الإمام أو تقليده لمن يفتي بذلك مصيبا واقعا فهو طاهر بالواقع المأموم على الخطا. وإذا فرضنا أن الأمر بالعكس، ما ذهب إليه المأموم أو مقلده هو صحيح بالواقع والإمام مخطئ، إذن هو معذور وجاهل من نجاسه فصلاته صحيحة. إذن العبرة في جواز الإتمام بصحة الصلاة واقعا لا بالموضوع الخارجي، علم بأن هذا أصابه أم لم يصبه لا أثر له.